لهجتي قلبي تساير الهموم توجعا ويزيد همي إن خلوت.
الواحدة من بعد ظهر طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز لأهم الأنباء يصحبكم فيه خالد عبدالله. أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري المزدوج الذي استهدف سوقا شعبية في العاصمة العراقية أمس الخميس. وقال بيان نشره التنظيم عبر وسائل إعلام تابعة له أن أحد عناصره المدعو أبو يوسف الأنصاري فجر حزاما ناسفا كان يرتديه في ساحة الطيران، بينما تم تنفيذ تفجير ثان بالطريقة ذاتها على يد عنصر آخر. حذرت استخبارات الداخلية العراقية من مخطط خطير تعتزم عصابات داعش الإرهابية تنفيذه في العاصمة بغداد وعموم العراق. وبحسب وثيقة لمديرية الاستخبارات، فإن تعليمات صدرت عما يسمى بوالي العراق لعصابات داعش القيام بعمليات إرهابية نوعية كاستهداف المساجد والحسينيات ومراسم صلاة الجمعة في عموم العراق. استنكرت كتائب حزب الله العراقية جريمة التفجير الإرهابي المزدوج في بغداد، محملة الثالوث الأمريكي الصهيوني السعودي مسؤولية هذه الجريمة البشعة. وجاء في بيان للكتائب أن توقيت هذه الجريمة مع تولي الإدارة الأمريكية الجديدة يؤكد أن محور الشر ما زال يعمل على مخطط تركيع الشعب العراقي الذي يصر على إخراج القوات الأمريكية من البلاد. أعلن الجيش السوري أن دفاعاته الجوية تصدت لهجوم جوي صهيوني فجر اليوم في محافظة حماة وسط البلاد. وقال مصدر عسكري أن طيران العدو الصهيوني شن عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه مدينة طرابلس اللبنانية مستهدفا بعض الأهداف في محيط محافظة حماة. أعلن وزير النقل الإيراني محمد إسلامي أن المفاوضات للربط الترانزيتي مع سوريا عبر سكك الحديد في الأراضي العراقية بلغت مراحل جيدة، مشيرا إلى أهمية التبادل الاقتصادي مع دول محور المقاومة. وأوضح الوزير الإيراني أن أحد أهداف الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها ومرتزقتها من شن الحروب وإثارة النزاعات في المنطقة هو تقويض البنى التحتية في دولها في ظل إثارة الفوضى وعدم الاستقرار. أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية مجددا التزام الحركة بمساراتها الاستراتيجية الثلاثة المتمثلة في عدم التنازل عن أي جزء من أرض فلسطين، والتمسك بحق العودة وكل حقوق الشعب الفلسطيني، والتمسك بخيار المقاومة الشاملة ضد الاحتلال. وأضاف هنية في كلمة وجهها خلال مسيرة مليونية في باكستان رفضا للتطبيع والاعتراف بالكيان الصهيوني أن حماس أدركت طبيعة المؤامرة التي نسجت خيوطها منذ بداية القرن الماضي. دعا زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل إلى منح الرئيس السابق دونالد ترامب مهلة أسبوعين ليستعد لمحاكمته أمام المجلس بتهمة التحريض على العصيان. وقال ماكونيل في بيان أن المقترح الذي قدمه للزعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ يمنح الرئيس السابق أسبوعين للتحضير قبل بدء المرافعات. صدرت دعوات في اليمن من جانب المنظمات واللجان المشرفة على المسيرات للخروج في تظاهرات غضب عارمة تحت عنوان الحصار والعدوان الأمريكي جرائم إرهابية، وذلك في العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات عصر الاثنين القادم. وأخيرا أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أن الترشيحات لقيادة حكومة انتقالية موحدة جديدة في هذا البلد يجب أن تتم في غضون أسبوع، وأن يجري التصويت على المرشحين في أوائل فبراير القادم. وجمعت الأمم المتحدة في نوفمبر الماضي 75 مشاركا ليبيا في حوار سياسي في تونس بهدف وضع خارطة طريق للانتخابات العامة. كتاب الموجز، شاكر لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة، وللتواصل مع الأخبار سأكون معكم عند الساعة القادمة مع حصاد الظهيرة. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم الآن للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. عنوان المحاضرة: في تفسير الآية الشريفة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. في هذه الآية الكريمة مجموعة مضامين أعرض لها إن شاء الله. أولا، بعض المفسرين عندما يأتي إلى قوله تبارك وتعالى إنما الحياة الدنيا لعب ولهو يبالغ في تصوير أن الأداة هاي اللي اسمها إنما، أي إنما تفيد الحصر. شنو معنى تفيد الحصر؟ يعني مثلا تقول إنما هذه الموجودات أموال، يعني ماكو غير الأموال هنا شيء موجود، يعني تحصر المضمون وتسيجه، ما يدخل عليه غيره، تفيد الحصر. هذه يعتبروها باللغة العربية من الأدوات التي تفيد الحصر. هسا قد يسأل سائل يقول القرآن الكريم لما يقول إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، يعني هي كلها لعب ولهو؟ الحياة الدنيا شنو؟ نبه لعيوني، هنا اكو نقطة نبه لها شوية زين. حياة الدنيا اكو فترة يقضيها الانسان قبل الموت نسميها دنيا، فيصبح كل من الوصف والموصوف، يعني الحياة والدنيا تفيد هالفترة اللي يمر بها الانسان قبل ان يموت. المدة نسميها دنيا، والمدة اللي يقضيها الانسان بالقبر نسميها برزخ، والمدة اللي يقضيها الإنسان من بعد القبر نسميها آخرة. زين، فلما نجي الآن نقول إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، يسأل سائل يقول لا، حياة الدنيا بيها محتوى غير اللعب واللهو. أولا أكو بيها شغل عمل، بيها عمل صالح، بيها صلاة، بيها صوم، بيها حج، بيها أعمال طيبة، بيها خيرات. شنو معنى إنما الحياة الدنيا لعب ولهو آخر؟ يعني مو هذا خلاف البديهة. يعني الآن إحنا بالبداهة نعرف أن الدنيا مو بس لعب ولهو، بيها لعب ولهو تمام، لكن مو كلها لعب ولهو. فشن نقول؟ يون نقول إنما أداة لا تفيد الحصر، يعني لما يقول إنما مو معناه كل اللي بالدنيا لعبوا له، لا، لأن إنما ما تفيد الحصر، إنما تصبح حرف من الحروب، مثل ما تقول إنما داري دارك. زين، هو هذا المفسر أنا شفته يلح على هاي المسألة زايد. ليش؟ لسبب. شنو السبب؟ يريد يقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقومون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. يقول إنما ما تفيد الحصر. مثلا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، يريد هذا الاثنين هن يجيفهن، نبه لي زين، فيلح على أن إنما أداة ما تفيد الحصر، حتى لا يستدل من هاتين الآيتين على أن الولاية محصورة بهؤلاء الثلاثة. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، وما يريد أيضا يحصر الطهارة من الرجس بهؤلاء، فيقول أن هاي إنما ما تفيد الحصر، هي الواقع لا، هي من أدوات الحصر. لكن القرآن الكريم لما يقول إنما الحياة الدنيا، التفت شيء الإجابة شوي، التفت لزين، مو الوصف والموصوف اثنين هني شكلا معنى واحد، لا، الحياة يعني المدة اللي يقضيها الإنسان قبل الموت، الدنيا وصف للحياة، شنو معناه؟ أكو عدنا كأنما الحياة صنفين، أكو حياة دنيا وحياة عليا. الحياة الدنيا اللي هي اللعب واللهو، والحياة العليا الكريمة اللي بيها العمل، وبيها العمل الصالح، وبيها طلب الخير. يعني مثل ما تقول الدنيا المذمومة والدنيا المحمودة، الدنيا الذميمة، الحياة الدنيا من الدنو من النجول، كأنه مثل ما تقول هذا واطئ، أجل الله السامعين، فلان البعيد واطئ، مقصود من واطئ شنو؟ يعني أعماله مو زينة، محتوياته مو زينة. كذلك لما يقول الحياة الدنيا، يعني الحياة الواطئة الدنيا بتعبيرنا العامي اللي هي لعب ولهو، وإلا الحياة الطيبة لا، مو لعب ولهو، الحياة الطيبة بها كسب، الإنسان يطلع يكتسب لوجه الله، يصون عائلته عن التكفف، يطلع يكتسب، هذه حياة كريمة، حتى يصون أهله عن الوقوف على رؤوس الناس، يصلي، هذه حياة كريمة، يعمل العمل الصالح، هذه حياة كريمة. إذن الواقع الدنيا مو كلها لعب ولهو، نبهلي، الحياة الدنيا يعني المعيشة الدنيا، يعني سلوك الإنسان في هذه الحياة، يعني واحد حياته حياة واطئة، واحد لا، حياته حياة عالية. من بعد هالمقدمة ألفت نظرك لنقطة أخرى أيضا قد تمر ببعض الناس، بعض المفسرين أيضا لما إجى إلى هذه الآية فرق بين اللهو واللعب، شنو آخر هو اللهو شنو واللعب شنو، وسأبين لك ليش فرق، هذا احنا نسميه التفسير الأيديولوجي. فرق قال أن اللعب ما يلعب به الإنسان ولا يلهيه عن عمله. شلون يعني؟ يعني واحد يلعب له بلعبة من اللعب، لكن ما تشغله هاي اللعبة عن عمله، فرضه قاعد بدكان ويقدر يبيع ويشتري ويلعب، ما تلهي عن عمله. أما إذا ألهت عن عمله صارت له. تدري القصد من هالتفرقة شنو؟ القصد من هالتفرقة هذا المفسر هو شافعي، المفسر هذا شافعي، الإمام الشافعي يجيز اللعب بالشطرنج، نبه لي شوي زين، يجيز شوكت في حال عدم إلهائه للصلاة، زين، وبشرط أن لا يكون رهان يعني للتلهي، يعني مو يحط رهان بإقمار، لا، يجيز إذا كان الإنسان يستعمل لقتل الوقت يعني، نبه لي، ولذلك تختلف معه المذاهب الإسلامية كافة في هذا. المذاهب الإسلامية كافة تختلف، يعني يفرض الأحناف، الشوافع، الموالك، العفو، الأحناف، الحنابل، الموالك، يختلفون مع الإمام الشافعي في هذا المورد. لكن الإمام الشافعي يجيز اللعب بالشطرنج في حال عدم إلهائه عن الصلاة، وإذا كان لمجرد اللهو. فهذا الرجال شيري يسوي يريد يشير إلى هالنقطة، يريد يفرق أن اللعب إذا ما ألهى عن العمل هو جائز. نبهلي له الغرض. الحقيقة هي مو الشكل، ما أكو لعب ما يلهي عن العمل، هي أداة اللهو أداة اللعب واحدة. الآن الطابل في عرف الفقهاء من أداة اللهو، من أدوات اللهو، ولذلك يحرم الضرب به. زين، هذا ممكن واحد يقعد يشتغل ويضرب بالطابل أيضا، لكن ايش معنى محرم؟ اذا المسألة هي التفرقة في غير محلها. اللهو واللعب كلاهما ما يضيع معهما وقت الانسان وينصرف الى الباطل، لان الله عز وجل انما حرم هذه الامور، حرمها لانها تلهي الانسان عن صرف وقته بالحق. يعني انا عندي وقت اصرفه بالكسب، مرة اكتسب، عندي وقت اصرفه بالخير بالعمل الصالح. الله عز وجل حرم اللهو لان نجي الى هالطاقة نذبها في غير محلها، هالطاقة اللي هي الوقت، الوقت طاقة من الطاقات، نجي الى هالطاقة نذبها في غير محلها، الله تبارك وتعالى حرم. نبه لي زين. اذا في واقع الامر هاي التفرقة لا محل لها. يعني انت قد تلاحظ اللي ما عنده شوية معرفة بخلفيات الأمور العقائدية والفقهية قد تمر عليها الأشياء بالتفسير دون أن يتنبه لها، بس أكو كثير ترى من الروايات تلقاها هي مستهدفة هدف. والغريب أن هالمسألة هاي اللي نقلت لك إياها بالذات، الدميري صاحب كتاب حياة الحيوان، الرجل لما يجي إلى ترجمة الإمام زين العابدين سلام الله عليه ينسب له أنه كان يلعب بالشطرنج. غريبة. والمرة حل الإمام زي العابدين بهذا الرجل اللي عمره كله بكاء ودموع ونوح وعبادة وورع، غريب. المسألة شنو؟ المسألة يريد أن يشرك يعني بهالعملية، لأن هذا الرجل أيضا شافعي هو، فيريد يشرك بهالعملية. يقول لك ليش القضية تقع على عاتق واحد؟ خليها تقع على عاتقين، وإلا معلوم من المعلوم بالبداهة والضرورة أن الإمام زين العابدين سلام الله عليه هذا المعنى إطلاقا ما يجي لي حتى بالطيف، مو باليقظة. المهم أرجع إلى الآية الكريمة. الآية تقول إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. كما ذكرت لك أنه إحنا بالبداهة ما نقدر نحمل هالمعنى على الفترة التي يعيشها الإنسان قبل الموت، لأن إحنا نعرف أن الحياة الدنيا الله عز وجل ما خلقها للعب وللهو. الدنيا مزرعة الآخرة، الدنيا خلقت ليزرع الإنسان فيها ثم ليحصد غدا. أأكد لك الدنيا بها صلة أرحام، وصلة الأرحام بذرة يحصد الإنسان نتاجها بالدنيا وبالآخرة. الدنيا أكو بها عمل خير، الدنيا أكو بها معروف، الدنيا بها إغاثة ملهوف، الدنيا بها إحسان إلى إنسان، الدنيا بيها إحسان إلى منكوب. بطبيعة الحال هاي كلها أعمال تقرب إلى الله عز وجل. إذن الدنيا هي عبارة عن وعاء، أنت باختيارك شتمل ألها الوعاء. مثل واحد بيده وعاء، مرة يملأ الوعاء بماء يشربه يحفظ نفسه، مرة يملأ الوعاء لا بشيء محرم بمشكر يشربه يوبق نفسه. الدنيا وعاء، الفترة اللي يقضيها الإنسان وعاء. ولذلك يسأل الإنسان يوم القيامة عن هذا الوعاء، بأي شيء ملأه؟ تتنبه لي، خمسة يسأل عنها المرء يوم القيامة. أولا يسأل عن أمواله، من أين أخذها؟ وحدة. وأين وضعها؟ يعني وين صرفها، مو بس وين أخذها، لأنه الأموال طاقة، والطاقة لما تستعمل تطلع من النطاق الفردي إلى نطاق التفاعل الاجتماعي. شلون يعني؟ التفت لي. يعني أنا لما أريد أصرف أموال، ضرر الأموال ما يعود علي وحدي إذا أصرفها بغير مكانها، ضرر الأموال يعود علي وعلى غيري. غيري شلون؟ يعني مثلا أنا أصرف الأموال في غير موضعها، وين أصرفها؟ بالزنا. الزنا فالإنسان ما يزني بالحائط، يزني بأعراض الناس. إذا شفت لي واحد محتاج امرأة محتاجة اضطرتها الحاجة ان تنزل الى الرذيلة، فمعناه اجيت ساعدت على انتشار الرذيلة. لما اريد اصرف الاموال بالخمرة، عندما اصرف الاموال بالخمرة ما راح اضر نفسي وحدي. واحد يقول انا شنو شو مسوي، انا اشرب خمرة، الناس شو العلاقة بيه، شو خصبية؟ لا، عندما تشرب الخمرة اولا راح يكون هذا عامل مشجع للاخرين، من ناحية اخذت هالاموال اللي هي طاقة، بدل ان انذبها ببناء مجتمع رح تذبيتها فيما يفسد المجتمع. اجيت الغيت عقلك، وعقلك طاقة من الطاقات اللي يفقدها المجتمع، باعتبارك انت لبنة من لبنات المجتمع. هو المجتمع يتكون من افراد وانت فرد من الافراد، فتمدر تقول انا ما مسوي شيء، هذا يخصني. لا، هذا يخص المجتمع، لان انت واحد من المجتمع. هاي اثنين. ثلاثة، انت اذا شربت الخمر اسأت الى المجتمع، لان راح تصدر من عندك عبارات نابية، او على الاقل يصدر منك اهانة لنفسك. يقولون لما انزل الله مع ادم الكرمة، من جملة ما انزل من الاشجار انزل الكرمة، الكرمة شجرة العنب، ذبح على تلك الكرمة قردا وذبح عليها حية زين، وذبح عليها كلبا، وذبح عليها اسد. هو الرواية بها عنصر اسطورة، بس خل ابين لك شنو معناه، شنو القصد من عدة. ولذلك يقال ان عصير هذا الشراب او هذه المادة اذا شربه الانسان لابد ما يخلو من حالة من الحالات، حالات الحيوان الاربعة. واحد ينجوي مثل الحي يشربها ودرباله بشارع ونام زين، واحد لا يشربها ويهارش كالكلب، واحد يشربها ويرقص كالقرد، واحد لا يشربها ويقاتل كالسبع. الرواية حتى لو تظهر رمزية يعني بها عنصر أسطورة، كأنه يريد يقول أن الإنسان إذا فقد إدراك، فقد الضابط وهو العقل، طبعا الإنسان اللي ضبط بالوجود العقل، إذا العقل عنده تخدر وهذا شرب الخمرة، بطبيعة الحال انفلت الزمام من عنده، فصار إما أن يعتدي وإما أن يفرح فرحا لا مبرر له، تصدر منه أعمال لا إرادية. ولذلك انت تلقى التشديد، تلقى التشديد القوي في تحريم هذه المادة. ها؟ يعني مو اعتبار الله عز وجل عندما حرمها واباح الاشربة من غيرها، مو مسألة تحكم. يعني هذا عصير عنب يمكن ان يقابل عصير برتقال، ليش عصير البرتقال يشربه الانسان وما بشيء؟ ها؟ هذا يحرم الباري؟ طبعا يحرم لاشتماله على ضرر، يحرم لأن تترتب عليه أضرار نفسية وأضرار صحية وأضرار اجتماعية. وحتما ملاك الحرام والحلال عند المشرع الإسلامي المضرة والمنفعة. يعني احنا الآن لما نرجع للأحكام الشرعية، ما نلقى لنا حكم شرعي سواء كان حرمة أو إباحة أو وجوب أو استحباب إلا وراء علة. العلة إما ضرر وإما نفع وإما توجيه وإما عدم توجيه إلى آخره. أعود إلى الآية الكريمة. زين، إذن القرآن لما يقول إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، المقصود بالفترة التي يقضيها الإنسان بالأعمال الدنية في الدنيا. الدنيا صفة للحياة، يعني مو كل من الصفة والموصوف تألف معنى واحد اللي هو فترة يقضيها الإنسان قبل الموت، لا، إنما الحياة هي الفترة اللي يقضيها قبل الموت، والدنيا صفة لها الحياة، كأنه أكو حياة عليا وحياة دنيا. الحياة الدنيا اللي ينصرف بها الإنسان للغرائز، الغرائز ما بها غير اللعب واللهو، والحياة العليا لا، يصرفها الإنسان بطلب علم، بتقوى، بتقرب إلى الله، بعمل من أعمال الخير. ولذلك قلت لك الحديث النبوي الشريف يقول الدنيا مزرعة الآخرة، يطلع الإنسان منها من هذه الحياة مزود إما بشهادة خير أو بشهادة شر. زين، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. بعد انتقلت الآية الكريمة قالت وإن تؤمنوا وتتقوا، لا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. زين، تؤمنوا بماذا؟ طبعا تؤمنوا بالله. الله عز وجل إذا ذكر الإيمان مجرد عن المتعلق، هاي قاعدة من جملة اصطلاحات القرآن الكريم. أنا قبل ليلتين أشرت لك أن القرآن باصطلاحات، شلون العلوم بها اصطلاحات، القرآن باصطلاحات. القرآن لما يجيب تؤمنوا أو الذين آمنوا أو يؤمنون مثلا بدون أن يذكر المتعلق، متعلق الإيمان، فالمقصود من عند الإيمان بالله. لما يقول وإن تؤمنوا يعني تؤمنوا بالله. زين، هنا نسأل نقول شنو يعني الله عز وجل يكلفنا بالإيمان بالله بدون أن يقدم لنا دليل على وجود الله؟ يو لا، أكو دليل على وجوده. لا، بطبيعة الحال القرآن الكريم إنما ما يذكر الدليل اعتمادا على عقولنا، لأنه أنت الآن تعرف بأن الإنسان عندما يولد يولد ويا قانون العلية. قانون العلية أمر فطري مركوز بالطباع، يعني أنا وأنت عندما نولد قانون العلية، قانون السبب والمسبب موجود عندنا في طباعنا بالبداهة. كيف يعني بالبداهة؟ أنا واحد لما يجيب لي ماء أقول منو جاب الماء هذا؟ جاب لي فلان، ماي ما إجا وحده. حضور الماء مسبب، والسبب اللي نقل لي الماء وجاب لي. لما يصير أي شيء أشوفه أسأل منو سواه؟ حتما هذا قانون السببية، أمر فطري ما ممكن. ولذلك حتى الملاحدة اللي ما يعترفون بوجود الله يعترفون بقانون العلية. كيف يعني؟ هذا الملحد الآن لما يجي وينفي وجود الله ما يقول أن العالم صار في وحدة، لا، يقول صار بالصدفة. يطي العلة علما للصدفة، يعتبر الصدفة هي العلة، ولا ما يمكن يقول شيء صار وحدة. صار بالصدفة. شنو هي الصدفة؟ لما تسأله تقول له الصدفة تنهض دليل، ممكن هالصدفة هاي تنهض دليل. يعني لما نجي الى قانون مندليف الان، قانون العناصر هاي المتسلسلة، 100 عنصرين، 100 عنصر وعنصرين موجودات اللي اكتشفوهن بالتراب بالارض. زين، هذني بالتسلسل. هذني الان لما نجي الى بعض انواع النبات نلقاه يأخذ منها العناصر بالتسلسل، يأخذ بالتسلسل، يعني عنصر رقم 5 وراء رقم 6 وراء رقم 7 وراء رقم 8 مثلا. زين، لو نيجي الى هالعناصر الان نخضها، هالمئة افرض نكتب 100 رقم واثنين، نحط اوراق مستديرة ونرقمهن من 1 إلى 102 ونخلطهن، نحطهن بجيبنا ونخلطهن ونمد ايدينا نطلعهن عمياوي، يطلعن بالتسلسل، يعني يطلع لك رقم 1 وراء رقم 2 ورقم 3 ورقم 4، تسويها للعملية وظل 100 سنة. إذا طلعت لك مرة واحدة خلال 100 سنة بالتسلسل أنا معذب لك. زين، شلون هذا التراب يطلع العناصر يجيبها إلى النبات بالتسلسل؟ التراب الأعمى هذا، هذا التراب يحمل قابلية عند إدراك يقدر يأخذ العناصر بالتسلسل؟ وين هذا اللي اسمه صدفة؟ الغريب أنه منطق الصدفة الآن هو يسموه منطق العلمي. تتأمل الآن لما تيجي تدرس الفلك، أفرض الآن لما تدرس الجيولوجيا أو تدرس الفلك في مدارسنا تلقى هاي هالخبط هذا هالهبش. تعال شوف تكون العالم، شلون تكون العالم، شوف النظر كلها هبش الله فيه لك، كأنه واحد نايم وشايف لطير، وإجا هذا وافتر وحده، افتر وجمعت الأجزاء وبرد وتقلص. طيب يا أهدي قل لي من اللي برده، من اللي قلصه؟ أنت تذكر لي أسباب بدون مسبب، والحال قانون العلية أمر مفروغ من عنده، وما أكو شيء اسمه صدفة. وأصبح منطق الرياضيات يتحدى الصدفة، لكن ما يملك دليل رأسا، ويسموه القانون العلمي. يعني ما في هذا، يسموه القانون العلمي، والحال هي رقاعة، هذا هبش، مو قانون علمي. إذن نرجع للآية الكريمة. الآية تقول تؤمنوا الله عز وجل عندما يكلفنا الإيمان، ما يكلفنا المستحيل، بالعكس يكلفنا الشيء اللي تقضي به الفطرة. الفطرة تقضي بأني أنا مخلوق لابد إلي من خالق. أنا أعرف ثوبي ما إجا وحده، رحت اشتريته من بزاز وطيته إلى خياط وهيأته ولبسته، يلا قدرت، يلا صار شيء، ما يصير أنا أصير هذا الكيان وحدي. إذن الله عندما يكلفني الإيمان به يكلفني الرجوع إلى فطرتي، يقول لي ارجع إلى فطرتك، استشير فطرتك وانتزع منها القانون القانون العلمي يجرك إلى العلية، يقول لك كل شيء معلول لابد له من علة، كل شيء مخلوق لابد له من خالق. إذا تؤمنوا يعني تؤمنون بالله، زين، وتتقوا يعني تتقون معاصيه. تقوى المعاصي شنو؟ الابتعاد عنها. تقوى المعاصي أأكد لك تكميل لإنسانية الإنسان. الله عز وجل يريد يكرم لابن آدم، يريد يكرم للإنسان. لما يريد يكرمه يقول له ابعد عن المعاصي، لأن المعاصي ما تأهلك للتكريم، ما تخليك أنت مستحق للتكريم. ليش؟ لأن بينما أنا أريد أرفعك أخليك توصل إلى درجة موقف، يعني تصير إنسان عندك قيم، تصير من العظماء اللي يشار إليهم، وإذا بيك أنت كرامتك كلها تلاشيها من أجل نزوة من النزوات، من أجل رغبة من الرغبات الحقيرة، من أجل إشباع لذة فاسدة، من أجل الركض وراء طمع، من أجل الوصول إلى حقد، إلى هدف حاقد. لا، خليك أكبر من هذا، لأن أنت ذني بالنسبة لك هواية قليلات. الله كرمك، ولقد كرمنا بني آدم، واللي يكرم الله عز وجل بني آدم أكبر من الملك، نبه لي زين، أضخم من الملائكة بني آدم، سيد الموجودات. وإذا به هذا سيد الموجودات ماكو فرق بينه وبين القرد، لأن القرد يطارد على الجنس وهذا يطارد على الجنس. طيب وين كان؟ يعني يا ضيعان هال 14,000,000,000 خلية اللي خلاها الله بمخك وخلاك سيد الموجودات، يا ضيعانها إذا بك تنتهي إلى أن تزاحم الحيوان على ممارسة بعض الغرائز. إذا شنو، وين كرامة الإنسان؟ فالواقع الله عز وجل ما يريد تكريم الإنسان يقول له اتق المعاصي، لأن المعاصي راح تنزلك من مستوى الإنسانية إلى مستوى الحيوان، وأنت لا، كيان يجب أن تشعر بأهميتك، يجب أن تعطي روحك حقها، لأنه الله تبارك وتعالى جعل الإنسان سيد الموجودات وأعطاه من الاستعداد ما لم يعطه لكائن آخر. وحياتك هذا الإنسان بقابلية، الإنسان بقابلية إلى أن يصير أعظم من مستوى الملائكة بمئات المرات. وأبيك يعني أنا لما أجي أدرس أبو ذر أو أدرس سلمان أو أدرس هالأنماط من الصحابة، علم الله كأنه أدرش لي فد مقلع غني بالعطاء، يعني مقلع يساوي الدنيا، زين. ولما تدرس بالعكس الأنماط المنحطة، تجي أكو أنماط منحطة من الناس، تقول هذه الأنماط المنحطة رحمة الله على القرود بالنسبة إليهم، يعني القرد بالنسبة إليه يعتبر سيد. إذن الإنسان بقابلية لأن يرتقي إلى مستوى أعلى من مستوى الملائكة، وبقابلية إلى أن يهبط إلى مستوى أتعش من مستوى القرود حسب تربيته. شلون؟ الله عز وجل مكنه وأعطاه الاختيار وأمر الناس كلها أن تتكاتف بالرعاية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قد واحد يقول لي شغلة، وين يقدر هذا الإنسان إذا نشأ له بيئة فاسدة؟ شو يقدر يبني نفسه؟ ما أدري، فتح عينه على بيئة فاسدة وتربى تربية فاسدة إلى أن انبنى، شو لحق على روحه؟ لا، هاي مسؤولية المجتمع، هاي مسؤولية المجتمع كله، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. تصدقوا على أخيكم برأي يشدده، لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر، أو ليسلطن عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لكم. المفروض كل من يحمل طاقة عليه أن يوظف طاقته لخدمة المجتمع. عند علم، العلم طاقة يوظف لخدمة المجتمع، الدين طاقة يوظف لخدمة المجتمع، الأخلاق طاقة يوظف لخدمة المجتمع. وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم. سقد يسأل سائل يقول لي إيمان والتقوى هذه عمل من الأعمال تعود مصلحتها للإنسان نفسه، يعني انا مثلا اشتغل لنفسي والله يعطيني اجور، ليش؟ على شنو؟ انا جاي اشتغل لنفسي، ما جاي اشتغل لله. يعني انا اذا صرت متقي ما راح ازود عرش الله ابدا، ولا راح ازود السماوات، ولا اثبت الارض، ولا اقوم باي عمل خدمه لله، اقوم بخدمه لنفسي اذا صرت متقي. اذا امنت بالله ايماني بالله يسوخ شخصيتي، يكمل نقصي، ما الى علاقه بالله. الله تبارك وتعالى سواء امن به العالم او لم يؤمن به ما راح يتغير من الواقع شيء ابدا. الله حي قيوم قائم بذاته. جاي يعتبر مجرد الامتثال، يعتبر مجرد الامتثال وكثكفة النفس عن الشهوات، فدلون من التكليف، والتكليف لازم الباري يعرض به الى الثواب، لان الكريم يريد له سبب حتى يعطي. شوي التفت لي زين. الكريم يريد له سبب حتى يعطي، اي سبب تتصوره؟ اتخطر الامام الحسين سلام الله عليه، اجت لي جارية جابت له باقة ريحان، جابت له باقة مال هالريحان هالنبات، اخذها الامام استنشق بها ثم قال لها انت حرة لوجه الله. قال له واحد من اصحابه سيدي هاي جارية مكلفة 1000 دينار، انت الان هاي جابت لك طاقة ريحان، طاقة الريحان كل 20 طاقة بدرهم، تبطيها 1000 دينار قل حرة لوجه الله؟ شنو؟ قال له هكذا ادبنا الله عز وجل عندما قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وأحسن منها عتقها. كريم يريد يعطي، شو التفت زين، يريد لأبسط الأسباب حتى يعطي. الله عز وجل يريد يعطي عباده بأي سبب، يريد يعطيهم لأنه محض العطاء، لأنه محض الكرم، لا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما. نسأله أن لا يحرمنا من عطائه بحق محمد وآله. الواقع وإلا ما نستحق إحنا أجور، لأن أي عمل من الأعمال إحنا نعمله ونكمل به أنفسنا، لكن الله تبارك وتعالى يريد أن يعطي، ولذلك يقول يؤتكم أجوركم. إن دل هذا على شيء فإنما يدل على أنه يريد أبسط الأسباب حتى يعطي، حتى يمارس ألوهيته. ألوهية الباري عز وجل كيف تتحقق؟ تتحقق بأنه يعطي من سأله ولم يسأله تحننا، ومن لم يسأله تحننا منه ورحمة. يؤتكم أجوركم، بعدين هذا المعنى يستفيدون من عنده، يعني هالمقطع يستفيدون منه أن العمل يقابل الأجر، فينبغي أن لا يبخس الأجر. ولذلك الله عز وجل يقول من بخس أجيرا أجره فأنا خصمه يوم القيامة. المفروض أن عمل الإنسان محترم، عرق الإنسان محترم، إذا عمل من الأعمال يستحق عليه الأجور، يأخذ أجره، عمله محترم، ما يعني هذا طاقة، صرف طاقة وعمل مقابل يأخذ أجر. من هنا السخرة حرام، ما يصير أنت تجي لك إلى واحد تسخر تقول له اعمل بدون أجور، ممكن. السخرة محرمة. بعد البخس محرم، شلون البخس محرم؟ هذه نقطة أرغب ألفت نظرك إليها لأنها مهمة. احنا عندنا نظرية الأجور يربطها المشرع الإسلامي بالاقتصاد الإسلامي، يربطها بالسوق. كيف؟ يعني مثلا النظرية الشيوعية بالنسبة للأجور كانت فد نظرية، طبعا اعتبروها الآن مو محلها، يعني بعد إلى أن تتحقق من كل أحد حسب طاقته ولكل أحد حسب حاجته، عدلوها من كل أحد حسب طاقته ولكل أحد حسب عمله، قالوا بصورة مؤقتة. نظرية الرأسمالية أن نظرية الأجور تتبع الكفاف، يعني تعطي العامل ما يشد حاجته، لأنه إذا أعطيته أكثر يقولون راح تزداد السلعة وينعكس على ثمن السلعة وما نقدر نزاحم بها الأسواق، ومن ناحية إذا أعطينا أكثر راح يخلف أولاد أكثر ويتزوج ويأكل أكثر وتتحسن صحته ويكثر عرض العمل، وإذا كثر عرض العمل قل الطلب عليه، يرتبون عليها مشاكل كثيرة عريضة طويلة. لكن نظرية الأجور الإسلامية لا، نظرية الأجور الإسلامية لها فرعين. فرع أولا يربطها بالسوق، يعني أنا عامل تمام لكن لما أكون عامل أجري النقدي 8 دراهم أفرض، هو ما يلاحظ الثمن دراهم، يلاحظ القوة الشرائية للثمن دراهم. مش قد 8 دراهم يوم من الأيام أنا أقدر أشتري بها كذا، لكن اليوم يلا أشتري لي بها كيلو رطب مثلا، زين؟ فشنو هل تشد حاجة؟ لا، يربط النظرية الأجور وين يربطها؟ بالسوق، يعني أن يكون الحق ثقل لهذا ما يشد حاجته، أي من ناحية إذا ما كفت الأجور يرجع إلى صندوق الضمان، صندوق الضمان صندوق الزكاة، إيش عنده ناقص يأخذه من صندوق الضمان. إذن يؤتكم أجوركم، القرآن الكريم يقول أن هذا عمل تعريضكم إلى العمل يقتضي الثواب، الله عز وجل لا يحرمكم من الثواب ومن الأجور، زين؟ ثم قال ولا يسألكم أموالكم. هاي شنو معناها؟ هاي بها ثلاث آراء. الرأي الأول أن هاي الآية هي من فقه الجهاد، هاي الآية في سورة محمد صلى الله عليه وآله، أو سورة القتال كما تسمى أحيانا، هذه من آيات الجهاد. زين، القرآن يدفع الناس إلى الجهاد، يقول لهم الحياة الدنيا لعب ولهو، لا تلهيكم عن الجهاد في سبيله. طيب، لا يسألكم أموالكم شنو؟ كأنه أكو ذولة قسم من عندهم كان عايش الفترتين، عايش فترة النبوة وعايش فترة الجاهلية. بالجاهلية المقاتل كان إذا قاتل وجاب غنيمة ما يطو من الغنيمة إلا الشيء البسيط، يأخذها منه الرئيس. مشاعر يقول لك المرباع منها والصفايا وحكمك والنشيطة والفضول، هاي كلها كانت تدفع للرئيس. القرآن الكريم يقول لهم لذولا، لأن ذولا بعضهم كان يطلع أيضا بنية غنيمة، يقول لك هم تحصل، يعني هدف من أهدافها حصل غنيمة. القرآن يقول لهم ما راح يمنعكم حقكم، ما يأخذ منكم حقكم من الغنيمة ولا حقكم من الزكاة ولا حقكم من الأموال الأخرى. ما يسألكم أموالكم، أموالكم لكم، واللي يجيكم من الغنائم هو يعود لكم. ولذلك كانوا يستعجلون لما يجيب النبي الغنيمة ويريد يقسمها، بعضهم كان يدفع النبي، يعني ومنهم من يلمزك بالصدقات، يعني يوقف يا من النبي دغلة الشكل اعطيني، زين؟ من النوع. حتى واحد قام له قال له اعدل يا محمد، الصحابة تأثروا من عنده وأرادوا يأدبوه، يعني قال لهم النبي دعوه إن لصاحب الحق ما قال، خلوه ما لكم علاقة به، هذا بجد يسأل عن حقه. ثم أعطى من بعد ذلك أكثر، قال له الآن عدل؟ قال له نعم عدل، جزاك الله خير. نعم، فذول كانوا هكذا، كان هلون يعني يزاحمون للنبي ويطلبون من عنده العطاء، وكان النبي ينزل إلى مستوياتهم يعطيهم أحيانا حتى ما يعودوا إلى أهله شيء يعطي لهم ويرجع بلا شيء، زين. ولذلك إلى مواقف من هالنوع كثيرة، النبي صلى الله عليه وآله وجماعة سخطوا عطاءه، سخطوا عطاء النبي وأرضاهم النبي بشكل وبآخر. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني أن معنى قوله تعالى ولا يسألكم أموالكم، تأشر الآية إلى معنى أسمى من هذا. شنو المعنى؟ كأن القرآن يقولهم لما الله عز وجل يكلفكم بأن تصرفون بالجهاد، ما جاي يكلفكم تصرفون من عندكم، هاي مو أموالكم، الأموال لله، ما عندكم أموال، منين لك أنت؟ لأن هاي اللي يسميها أموال من أين؟ أنت منين إجا؟ الأموال يو نقد يو سلع، كل هاي أموال. السلع شنو؟ يوم منتجات حيوانية يوم منتجات نباتية. المنتجات الحيوانية الله خالقها، المنتجات النباتية الله خالقها بالأرض وزارعها. أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ النقد الذهب والفضة معادن الله خلقها ورزقنا العقول حتى استخدمناها، إذن كلها من الله. فأنت شكو عندك سميها أموالي منين؟ مو يقول أموالي دائما أموالي أموالي، منين هي؟ الأموال لله عز وجل. مو يقول الآية الثانية تقول وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. في واقع الأمر كأن هل معنى المقصود، كأن الآية تقولهم أنه أنتو الله تبارك وتعالى لما كلفكم بالإنفاق ما طلب منكم أموالكم، إنما طلب مما أعطاكم هو من أمواله، فأنتو ليش تبخلون بمال الله؟ هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث لا، أن الآية نزلت في معنى آخر. شنو هو المعنى الآخر؟ المعنى الآخر لما جاء النبي إلى المدينة المنورة، يقولون المؤرخين، شوف عبارتهم، يقولون أن النبي صلى الله عليه وآله كانت تعترض نوائب، تعترض مشاكل، يعني الناس يشرهون عليه، يردون من عنده، يجون يطلبون من عنده، وما تقف طلباتهم عند حد. هذا يقول لك النبي، ويتصور أن النبي دائما عنده، فيجي لي يقول لي أعطيني، يسأله لا أعطني. النبي صلى الله عليه وآله عطاء اللي يجي لي عطاء يأخذ حال حال المسلمين، يعني إذا صار عندهم جهاد وإجا لحق شيء من الغنيمة عطاء حال حال المسلمين. وأحيانا كان النبي يعني ما يستعمل، النبي ما يستعمل نفوذه الخاص أبدا، ما يستعمل نفوذه. أضرب لك مثل، جابوا نسيبة صهرة أبو العاص زوج زينب، جابوا لما جابوا أسير يوم بدر، المسلمين قالوا إحنا الأسرى ما نطلقهم إلا يطون فداء، كل من عنده يطي فداء يلا يطلق. ولذلك النبي قال للعم العباس، قال له افدي نفسك وابني أخويك، افدي عقيل ونوفل، ذول أولاد أخوك أيضا أسرى، اطي عنهم فداء. وفعلا قال له أنا أموال الآن ما عندي، قال له بلى، أنت من طلعت أموالك خليتها تحت الشجرة، وصيت لبابة بنت الحارث زوجتك، قلت لها أنا إذا صار علي قدر هذا الفلان هلقد والفلان هلقد، فودي ورا المال وطلعه. قال له روحي لك الفداء يا رسول الله، لا يزال الله يزيدنا فيك، يزيدنا فيك عزة ومعرفة. فعلا ودى ورا الأموال وفدى نفسه وابني أخوه. هذا عم النبي، كان يمكن النبي يستعمل نفوذه، يعني كان الصحابة مثلا يقول هذا عم النبي وما نأخذ منه شيء، قالوا النبي لا ماكو عم النبي، المسألة الآن هذا حال حال سائر الناس، أنا ما استعمل نفوذ إلي خاص. فعلا هاي زينب، زين جابوا زوجها أسير عندها قلادة، ودت قلادتها وودت حليها، الحلي اللي عندها ودتها، قالت له ارسل هذا الى رسول الله صلى الله عليه وآله وخلي يفدي زوجها. فعلا امسك النبي الحلي ودفعها اليهم. بعض الصحابة شوية تذمم، يعني قال ما يصير لها الحد، لها الحد نأخذ من بيت النبي فداء؟ قام قال له قطعت ايدينا اذا مددناها الى حلي لأهلك. فعلا رجعوها واطلقوا لها اسيرها. المهم أن النبي ما كان يستعمل نفوذ الخاص أبدا، يعني حال حال المسلمين في كل تصرفاته، لما أرادوا يحفرون الخندق دائر مدائر المدينة، طبعا الخندق إجا وأخذوا المساحة مالته، وقاموا كل واحد يطلو مساحة، يقولوا له هذا حقك تحفره، يطلو هاي كمية من الأرض هاي حقك أنت تحفرها. شالوا إجا وخططوا للنبي كمية، قالوا له هذا حقك أنت تحفره. فعلا أخذ النبي المعول والفاش ونزل قام يعمل معه، يضرب بالأرض وبالمعول وحفر على حالهم، كان يحتفر معهم، ما عنده أي نفوذ. يعني تقدر تسميه مثال القائد المنبثق من صميم الأمة بآلامها وآمالها. زين، فكانت تصيب نوائب، الناس يطلبون من عنده، يشرهون عليه، يردون من عنده أكثر، فما كان عنده يضيق. النبي جماعة من وجهاء الأنصار قالوا ما يصير احنا نخلي النبي هكذا ونتفرج عليه، هاي النوائب اللي جاي تصيبه، الناس اللي يسألوا، نجمع شيء من أموالنا ونجيبه للنبي ننطيه له هدية. فعلا قعدوا ما بيناتهم، جمعوا بدر دراهم ودنانير وأقبلوا بها إلى النبي، طرحوها بين يديه، قالوا النبي ما هذا؟ قالوا له يا رسول الله هذه هدية عوض عنائك وتعبك في سبيل تأدية الرسالة. النبي أطرق، قال لهم أنا ما أسألكم شيء من الأموال، لا أريد شيء من الأموال. هبط عليه جبرائيل يحمل هذه الآية، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. النبي صلى الله عليه وآله صعد على المنبر وقال لهم ترى نزلت علي هذه الآية، الله تبارك وتعالى قال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، إتوا رفقا بذوي قرباي. قاموا لعاد قالوا له يا رسول الله هل ترى أحدا منا لا يوالي ذوي قرباك؟ تتصور أكو واحد من عدنا ما يوالي ذوي قرباك؟ اي والله مو يتصور، هذا الواقع مو يتصور، هذا الواقع. أكد لك الآن مروان يحصل عناية عند بعض الناس أكثر ما يحصل الحسن والحسين، ما في كلام، يعني دول ما أدري عليهم يضموها على رسول الله أم على الله. ولذلك كان الإمام الصادق سلام الله عليه إذا مر بهذه الآية يقول اللهم اشدد وطأتك على هؤلاء الذين ما أوفوا لنا بما وعدونا. أكو نمط منها من, من, من أولئك القوم ما وفوا للنبي بما وعدوه، اللي يقولوا لا ترانا أتصور أكو واحد من عندنا لا يوالي ذوي قرباك؟ بالفعل وذوي قرب النبي تعرضوا إلى الإبادة، تعرضوا إلى سفك دمائهم، إلى ملاحقتهم، قتل وأسر وتشريد ومذبحة. أول إيش تتخطر فعل البغاة بأرض الروم والخجري؟ اتنبه، يعني ما أتصور أكو أمة أو فئة تعرضت إلى الإبادة كما تعرضت عترة رسول الله إلى الإبادة. تتصور أي لون من ألوان الإبادة؟ كأن نداء القرآن بين أظهر هؤلاء القوم راح بين عشية وضحاها، وإلا ينزل الحسين يوم الطف على جواد لرسول الله وعلى رأس عمامة للنبي، زين، وبيده سيف للنبي وعليه رداء للنبي. شنو أرجوك الحسين طالع يطلب العطف من هؤلاء؟ إذا يطلب العطف كان يمكن يبقى بمكانه. إيش طلع؟ شنو اللي خلاه يطلع من المدينة؟ طالع شنو يدور؟ عطف شمر أو عطف خولة أو جاي يطلب منهم الرحمة؟ مو هو من طلع من المدينة أبو سعيد المقبري يقول عاينت من متوكئ بيد على غلام وباليد الأخرى على غلام آخر يردد بيت يزيد ابن مفرغ الحميري، لا ذعرت السوام في فلق الصبح مغيرا ولا دعيت يزيدا يوم أعطي من المهانة ضيما والمنايا يرصدنني أن أحيدا. صعد على منبر مكة والمسلمين تحت المنبر وقال ألا ومن كان فينا باذلا مهجة موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معي فإني راحل مصبحا إن شاء الله. مسألة الإمام كان صريح بها، طالع يطلب الشهادة، واضح شو طالع يطلب من هذول الرحمة، يطلب منهم أن يعفون عنه يوخرون عنه؟ لا، كان ممكن يبقى بمكانه وما يطلع، كل هذا ما يصير. إذن ليش طالع لابس هذا؟ شنو الدافع من هذا؟ شنو الهدف؟ الهدف اللي يشعر هؤلاء أن الامتداد الطبيعي للنبي، أنا ابن اللي عاهدته طيت عهد بأن تراه ذريته، هذه آثاره، أنا أمثل دمه ولحمه، لأن النبي قال حسين مني وأنا من حسين، وهذه ملابسه وهذا رداءه وهذا فرشه وأنا امتداده الطبيعي. ولذلك يقول الشيخ في بائيث لم أنسه إذ قام فيهم خاطبا فإذا هم لا يملكون خطابا يدعو ألست أنا ابن بنت نبيكم وملاذكم إن صرف دهر النابا؟ هل جئت في دين النبي ببدعة أم كنت في أحكامه مرتابا؟ أم لم يوصي بنا النبي وأودع الثقلين فيكم عطرة وكتابا؟ فغدوا حيارى لا يرون لوعظه إلا الأشنة والسهام جوابا. صلت على جسم الحسين سيوفهم فغدا لساجدة الضبا محرابا. وإذا بذلك الجسد الذي هو قطعة من النبي دما ولحما سقط يوم سقط على التراب فأوسعته الجراحات أوسعته السيوف لثما وتقبيلا غطاه حطام السيوف والسهام حتى قال الكعبي في داليته وتظله شجر القمر حتى أبت إرسال هجرة إليه بريدا لله مطروح حوت منه الثرى نفس العلا والشؤدد مفقود من أشد تلك الجراح عليه جرحه الأخير وذلك عندما أقبل إليه مالك بن اليسر شتم أمير المؤمنين ورفع سيفه ضرب الحسين ضربه أطبق بها حاجبيه على عينه فقال له الحسين لا أكلت بيمينك ولا شربت بها وحشرك الله مع الظالمين لما حرمتني من النظر لعيالي وأطفالي وتناهى إليه صوت أخته على البعد أخي أين أبي علي المرتضى ليرى انكساري للعدا وتخضعي مشبية مضروبة منهوبة مشلوبة حتى الخمار وبرقعي أنعم جوابا يا حسين ما ترى شمر الخنا بالشوط.
أيها الإخوة والأخوات، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. نسألكم الدعاء.
إلهي إلهي غارت نجوم سمائك ولا وهدأت أصوات عبادك وأنعامك وغلقت الملوك عليها أبوابها وطاف عليها حراسها واحتجبوا عمن يسألهم حاجة أو ينتجع وأنت إلهي وأنت إلهي حي قيوم وأنت إلهي حي قيوم حي قيوم لا حسنة ولا نوم ولا يشغلك شيء عن شيء ولا يشغلك شيء